أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الآيات التي تناولت الحديث عن حادثة الإفك، هذه الحادثة التي اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين في عرضها وفي شرفها ظلما وزورا وبهتانا، وبينا ماذا كان في شأن هذه القصة وماذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيها، وبينا أنها من الضلال ومن الإفك المبين. وعقب وأعقب الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت النظر مع عموم هذا اللفظ إلى أمر خاص وإلى قضية خاصة، ألا وهي أن ما كان وما دار في حق أم المؤمنين عائشة إنما هو كان بسبب اتباع خطوات الشيطان. فما قاله بعض المسلمين وبعض المؤمنين وروجوا له وتناقلوه في حق أم المؤمنين عائشة ليس من دين ولا من عقل، وإنما هو من اتباع خطوات الشيطان. ولذلك حسنها هنا أن تأتي هذه الآية بعد هذه القصة والآيات التي تناولت هذه القصة، وحتى يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الخوض في أعراض المؤمنات بغير بينة وبغير دليل إنما هو من اتباع خطوات الشيطان، ونعوذ بالله أن نكون متبعين لخطوات الشيطان. هذا ملحظ. الملحظ الثاني أن هذه الآية بينت أن الشيطان إذا أراد منك شيئا فإنه لا يأتيك دفعة واحدة، وإنما للشيطان خطوات يسوقك بها إلى الشر الذي يريده شيئا فشيئا. وكل إنسان له نقطة ضعف وله مفتاح، والشيطان يأخذك من خلال نقاط ضعفك. أحيانا قد يأخذك من باب الخير ثم ينزل بك إلى الحضيض ويوقعك في الشر، وأحيانا يأخذك بالصغائر فإذا ما استهنت بها وقعت في الكبائر. فالشيطان له خطواته وله أساليبه التي ينبغي أن نتيقظ لها، وأن نكون إن شاء الله تعالى على يقظة تامة، حتى لا نساق وحتى لا يشمت فينا يوم القيامة ويقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك ابن كثير عليه رحمة الله بيذكر أثرا، هو قد صحح هذا الأثر وذكره في عدة مواطن، وكان منها أنه ذكر هذا الأثر في كتابه الطيب البداية والنهاية، أن رجلا من عباد بني إسرائيل، والتعبير واضح، من عباد بني إسرائيل جاء إليه إخوة وشكوا إليه أن لهم أختا وهذه الأخت تصاب بحالات صرع وما شابه ذلك، فهل عنده من علاج؟ وبدأ الرجل كان يدخل عليها حتى يقوم بعلاجها في وجود إخوتها، فلما انصرف أو حينما ينصرف كان الشيطان يعود إليها يؤز لها أزة ويضيق لها الأمور حتى يصيبها بالصرع مرة أخرى. فقالوا: ما لك في أن نصنع لك صومعة بجوار أو نصنع لك مكانا بجوار مكانها حتى تكون على مقربة منها، كلما صرعت أدخلناك عليها حتى تعالجها مما هي فيه. فالرجل قبل لأنه كان يعتقد أنه يفعل ليه؟ يفعل الخير، وهكذا جاءه من باب خير. الإخوة تركوه واستأمنوه وسافروا للتجارة واستأمنوه على أختهم. كانت النتيجة أن الشيطان يأتيه: ما لك تجلس وحدك تتركها وحدها؟ الخلوة لا يعني تنفعها وإنما قد تضرها، ما لك في أن تجلس وتتحدث معها؟ ما لك ما لك ما لك، إلى أن دخل عليها وبدأ يحدثها في خلوة. ثم بعد هذا ألقى الشيطان في روعه وفي روعها أنه يحبها وأنها تحبه، وهكذا حتى وقع عليها وزنى بها. فلما زنى بها أراد أن يداوي ما فعل، وهو يعلم أن إخوتها لو عادوا وعلموا بذلك لن تقوموا منه. فكانت النتيجة أن الشيطان وسوس إليه فقتلها ودفنها. ولما عاد إخوتها وسألوه عنها قال: لا أدري أين ذهبت. ودي إنسانة مريضة ما عرفش راحت فين، لا أدري أين ذهبت. فجاءهم الشيطان في منامهم وصور لهم ما فعله هذا العابد والذي كان يسمى ببرصيص بأختهم، فذهبوا إلى المكان الذي صور لهم في المنام فنبشوا هذا المكان فوجدوا جثتها فصلبوا هذا العابد. فجاءه الشيطان متمثلا في صورة بشر وقال له: إذا أردت أن تخرج مما أنت فيه فاسجد لي سجدة. فسجد له فقبض على كفر، فانتقل من إلى، وذلك حينما اتبع إيه؟ خطوات إيه؟ خطوات الشيطان. فالشيطان يسوق الإنسان شيئا فشيئا إلى ما يريد، ويستخدم معه أساليب عدة. أحيانا يصور له الأمور على غير حقيقتها، كما صور مثلا لعباد القبور أنهم بذلك يتقربون إلى الله ويكونون في طاعة، فيصور لهم الحرام على أنه عين الحلال، ويصور لهم الشرك على أنه عين التوحيد، ويزين لهم الأشياء الخبيثة على أنها أشياء طيبة، ويقلب لهم حقائق الأمور ويسوقهم شيئا فشيئا حتى يوصلهم إلى الغاية التي يريدها. هذه الغاية حددها الله سبحانه وتعالى حينما قال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأمر بليه؟ بالفحشاء والمنكر، يسوقك إلى فحش القول وفحش الفعل، يسوقك إلى فحش القول وإلى فحش الفعل، ويسوقك إلى منكر القول ومنكر الفعل، فيسوقك إلى كل ضلال وإلى كل ما يبغض الله ورسوله، وكما قلت أحيانا من حيث لا تدري. ومعنى هذا أيضا أن بعض الناس، وهذه الآية فيها إلماح وفيها إشارة، أولئك إلى أولئك الذين خاضوا في حق أم المؤمنين عائشة، وأنهم ما نطقوا بهذا القول الفاحش إلا بعد أن اتبعوا خطوات الإيه؟ خطوات الشيطان. وقد يسأل سائل: هل الشيطان يترك الإنسان؟ بالطبع لا، وهل الإنسان يستطيع أن ينتصر على الشيطان في كل الجولات؟ بالطبع لا، بالطبع لا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء. ومعنى هذا أن الإنسان لا يخلو من الخطأ، وكما رأيتم أول الخلق سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، أول الخلق وسوس إليه الشيطان وأوقعه في الخطأ وفي مخالفة أمر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقال الله سبحانه وتعالى في حق آدم: فنسي ولم نجد له عزما. هذه حقيقة، وهذه طبيعة البشر، أنك قد تكسب جولات، قد تكسب جولات، ولكنك أحيانا قد تخسر، وأحيانا تقع في الخطأ، وأحيانا تتبع ولو خطوة من خطوات الشيطان. فماذا يكون الحل وماذا تكون النتيجة؟ هل كل إنسان ضعفت نفسه أو ضل الطريق وأخطأ واتبع، هل معنى هذا أن الباب يغلق في وجهه وأنه يحكم عليه أنه من أهل النار؟ بالطبع لا. إذا دنست بالذنب فهناك ما يطهرك وهناك ما يزكيك، ألا إنه التوبة إلى الله رب العالمين. فتلقى آدم من ربه كلمات فإيه؟ فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهذا حق. ومن هنا قال العلماء: ما فتح الشيطان على الإنسان باب معصية إلا وفتح الله لك باب رحمة وباب توبة. فالباب لا يوصب والباب لا يغلق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ومعنى زكى أي طهر، ومعنى أن الله يطهرك من الذنوب والآثام ومما وقعت فيه. الطريق إلى هذه الطهارة لا يكون إلا بالتوبة التي فتحها الله سبحانه وتعالى لك. وهنا يظهر لنا جليا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أن الله سبحانه وتعالى يتعامل معنا بالفضل والرحمة، بالفضل والرحمة لا بالعدل. وهناك فرق كبير بين أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بالعدل وبين أن يعاملك بالفضل والرحمة. فلو أن الله عاملنا بالعدل ما دخل الجنة منا واحد وما تطهر منا واحد. إن العدل ماذا يقتضي؟ العدل بيقتضي أن السيئة سيئة والحسنة حسنة. هذا هو العدل، هذا هو العدل. ارتكبت سيئة فهي سيئة، فعلت حسنة فهي حسنة. طب هل الله سبحانه وتعالى يعاملنا كذلك؟ لا والله، وإنما الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد. كمان الباب مفتوح، يبقى ده عدل، يبقى ده عدل، ده إيه؟ ده فضل ورحمة. طيب ممكن يبقى فيه عدل لو برضو جاء المقابل والسيئة عندي بعشر أمثالها أو أزيد، يبقى ده المقابل وده العدل أهو. قال لا، والسيئة عندي بمثلها أو إيه؟ أو أغفر. يبقى أنت هنا ماشي بالإيه؟ ماشي بالإيه؟ بالعدل؟ لا والله، بالفضل والرحمة. ولذلك كان لا يمكن لبشر من خلق الله أن يزكى، بمعنى أن يتطهر، لأن الزكاة معناها الطهارة، معناها النماء. فما زكى أي ما طهر منكم من أحد أبدا، لبقي كل واحد منا مدنسا بذنوبه متسخا بأوزاره يلقى الله سبحانه وتعالى بها. وكما قلت: ما من واحد منا إلا وتغلب سيئاته على حسناته إلا ما رحم ربي، وهم قليل قليل. فلو كان الأمر كذلك لهلكت أكثرية الناس، وما كانت الجنة إلا لأحد، يعدون على أصابع اليد، ولكن كما قلت الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق بالفضل والإيه؟ بالفضل والرحمة، بالفضل والرحمة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل أحد الجنة بعمله. اوعى تعتقد انت لو كان مقياس دخول الجنة هو العمل انك تستحق الجنة وستدخل الجنة. لا والله، لا يدخل احد الجنة بعمله، ولذلك برحمة الله. وقالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى يتغمدني الله برحمته. نعم، وده لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني بعض الناس قد يرى تعارضا بين هذه الآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقول لك والله هذه الآية بتنص على أن دخول الجنة يكون بالإيه؟ يكون بالعمل. وبعدين يجي يقول لك والحديث نفى أن تدخل الجنة بالإيه؟ بالعمل، وإنما ستدخل بالرحمة. ويقول لك هذه هي مشكلة، والقرآن يتعارض مع السنة والسنة تتضارب مع القرآن. قل والله أنت ما فهمت شيئا على الإطلاق، ما فهمت شيئا على الإطلاق. لماذا يا أخي؟ الآية تناولت جهة والحديث يتناول جهة أخرى. كيف؟ تقول لي الزايد الآية بتثبت الدخول بالعمل، دخول الجنة بإيه؟ بما كنتم تعملون. والحديث ينفي لن يدخل أحد من الجنة بإيه؟ بعمله. فإزاي يكونوا الاثنين ماشيين مع بعض؟ المسألة بسيطة جدا. كيف؟ أهل العلم قالوا ينبغي أن تفرق بين السبب والثمن، بين الايه؟ السبب والثمن. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي انا يعجبني شيء عندك اقول لك الله، بسم الله ما شاء الله، تعالى عجبني اوي، ايا كان بقى هذا الشيء عجبني اوي، تقول لي والله هو هدية مني لك. تمام؟ فأنا أجي في يوم من الأيام وأشوف والله هذا الشيء، يلا نفترض إنها عباية فريدة من نوعها، ورأيتها عندك بسم الله ما شاء الله، قلت لي والله ما هي راجعة. فأنا قعدت بيني وبين نفسي كده، ما انا لازم يعني اكافئك على هذا، انت راجل ما بخلت عليا، وعلى طول رحت مديني. فقررت ان انا احط لك 100 جنيه في ظرف واديهم لك هديه. انا ال 100 جنيه دول قد يعتبروا ثمن للايه؟ في مقابل العبايه، بالضبط كده وزنتها كده. لكن انا بقى راجل ثري جدا، وحضرتك لما اعطتني العباية ويمكن انت احوج ما تكون اليها، رحت داخل عليك في يوم من الايام وقلت لك خذ، رحت مديك مفاتيح شقة او مفاتيح عربية. لو حطيت العباية في المقابل، ها تنفع تبقى تمن للعربية ولا تمن للشقة؟ تنفع. ايه بقى الفرق؟ ايه الفرق؟ ان العباية هنا ما هياش ثمن، وإنما هي إيه؟ سبب. إنما هي إيه؟ سبب. سبب في إن أنا اديتك العربية، لكن عمرها ما هتكون ثمن. فلما أجي أسألك عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للجنة؟ مسألة وضحت؟ عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للي في الجنة؟ والله لو قلت ان هو ثمن تبقى واهم وغلبان ولا انت عارف اي حاجة. اذا عملك ايه؟ سبب بس، لكن ليس بايه؟ بثمن. يقول لما تخش ما تقولش بقى شوف طبعا ما استحقها بفلوسي بحسناتي. لا يا حبيبي، عملك كان مجرد ايه؟ سبب، سبب، ولكنه ليس بثمن. فالآية الباء فيها سببية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالآية تبين أن العمل وإن لم يكن ثمنا لما في الجنة ولكنه إيه؟ سبب لابد من وجوده. فالعمل بنص الآية سبب في دخول الجنة، فأثبتت الآية أن العمل سبب في دخول الجنة، ونفى الحديث أن تعتقد أن العمل ثمن للجنة. في تعارض، في تعارض، في تعارض. الشعر آية بتثبت أن العمل سبب، والحديث بينفي أن يكون العمل إيه؟ ثمن، ثمن لا، تمام. فالاثنين بيدوروا في فلك واحد لمن كان له قلب وعقل يفهم به مثل هذه الأمور. لكن في النهاية كما قلت لكم إن العمل مجرد إيه؟ مجرد سبب، ولكن دخلنا الجنة وحصلنا على ما فيها كل هذا برحمة من؟ برحمة الله. وحتى السبب، والله حتى السبب لن تملكه إلا إذا أيضا تداركتك رحمة الله وفضله. لأن علشان يكون العمل سبب يبقى ينبغي أن تغلب حسناتك على سيئاتك. وبالطبع معظمنا إن لم يكن 99% و9 من 10 فينا سيئاتهم غالبين على حسناتهم، وأنا أقول سيئاتنا غالبة على حسناتنا، مسألة معروفة. وعشان كده احتجنا إلى أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالفضل. فمن فضل الله بقى يفتح لك مكفرات للذنوب، الوضوء على المكاره والجمعة إلى الجمعة، وانتظار الصلاة، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء، مش كل ده مكفرات كده؟ ويفتح لك الفضل في المعاملة، في المقابل حسنة بعشرة أو أزيد، ويوقف لك السيئة عند حد معين، السيئة بمثلها. ومش كده وبس، ده انت اتبع السيئة الحسنة تمحها، ده مش كده وبس، تستغفر الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعايز بعد ايه فضل بقى يا اخي؟ ولذلك والله فعلا ما لأحد عذر عند الله بعد هذا الفضل وهذا الكرم. فالله سبحانه وتعالى بين أن الشيطان لنا بالمرصاد، وأن له خطوات وله مثالبه، وله أن له خطواته وله مثالبه، وهو لا يهدأ ولا يكل ولا يمل، ولكن لا تنسى في المقابل فضل الله وإيه؟ ورحمته. وأن الله سبحانه وتعالى يتدارك بفضله ورحمته عباده، يكفر ويزكي ويطهر. بس مين بقى؟ ولكن الله يزكي ها من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولكن طبعا الحمد لله بفضل الله ورحمته بدأ يزكي. بس يزكي مين؟ ولكن الله يزكي، أي يطهر من الذنوب والآثام مين؟ من يشاء. من يشاء، من يشاء دي يعني مين؟ مين من يشاء؟ مين؟ من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يطهره؟ من الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه؟ ده مين؟ مين؟ أولا عليك أن تخرج المشرك إلا إذا تاب. إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليك أيضا أن تخرج الكاذب والمنافق الذي يتوب نفاقا أو يتوب قصرا أو قهرا. ما في ناس بتتوب قصرا أو قهرا. ده فرعون آمن بالله يا أخي، مش جه في الآخر وقال آمنت ولا ما قالش؟ ها بس ده إيمان مين؟ إيمان مين؟ المضطر. إيمان المضطر. ده قاصر غصب عنه، لا طريق أمامه إلا ذلك. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه بيغفر للعبد ما لم يغرغر. ما لم يغرغر يعني بفين؟ سكرات الموت. فيبقى في سكرات الموت ويقعد بقى يقول لك تبت الى الله. وحتى اصحاب الاموال زي ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيغرغر فيقول لفلان كذا ولفلان كذا، ويبتدي بقى يبان ان هو كريم ومحبوح وهيوزع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد كان بعد ايه يا اخوي من طلع وهيتقسم المال ده غصب عنك، وهيقول لغيرك رغم ايه؟ رغم انفك، رغم انفك. فكل دي افعال المضطر الذي لا سبيل له الا ذلك، وتبين انه لا ينفعه الا ذلك الا ذلك. فهؤلاء ايضا ممن لم يشأ الله سبحانه وتعالى من خلال الاخبار الصحيحه ان يزكيهم وان يطهرهم وان يغفر لهم، وخرجوا من دنياهم هكذا بما تحملوه من ذنوب ومن اوزار. كذلك بعض اولئك الذين يعتقدون ان التوبه مجرد كلمات يضحك بها على عقول الناس، فدي يتكلموا يقول لك يعني انا تبت وهو لم يتب، كاذب في توبته، لان التوبه لها شروط. التوبه لابد ان توفر لها شروط، اي شرط يختل فتوبتك غير مقبوله. فاولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه الندم، يبقى اول شيء هتعمله تعمل ايه؟ انك هتندم، مش هتقولها كده جبران خاطر ليا ولا مجاراه ليا ولا نفاقا ولا مداهله ولا ولا ولا، انك تندم. نمره اثنين انك تقلع عن المعصيه، تقلع عن المعصيه، والا فاي توبه لمن قال يا رب تبت اليك وهو متلبس بالمعصيه؟ ولذلك المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه، كالمستهزئ بربه. فيبقى قاعد زي ما قلت لكم فيما مضى السجاره في ايده وعمال ربنا يتوب عليا يا اخوي. طب ما يتوب عليك ما ترميها، ما تطلع العلبه وتحذفها من جيبك وخلاص عشان ربنا يتوب عليك، لكن رب ادعي لي ربنا يتوب عليا. اي توبه هذه؟ شروط التوبه انك تقلع عن الايه؟ تقلع عن الذنب، تقلع عن الذنب، ثم تعزم على الا تعود، يكون في نيتك انك لن تعود اليها مره اخرى. قد تقع فيها على سبيل ضعف النفس او ما شابه ذلك يعني، فان تبت تاب الله عليك. لكن لما تبقى في نيتك من الاول، زي ما بعض الناس بيعمل، ها يحصل زلزال ولا يحصل رعد وبرق يا رب تبت اليك، ويقوم يصلي ويصلي اهو، بس دي مساله ايه؟ وهو في قلبه لو عدت المساله بسلام عاد الوضع الى ما كان، بل اسوأ. فلا بد ان انت تبقى عارف ان مش اي واحد بيقول تبت اليك يبقى هو فعلا تائب او ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لا. ولذلك عجز الايه اللي هو ختمها يعني كان في منتهى الروعه والدقه، ولكن الله يزكي من يشاء، اسمع اللي جاي، والله سميع عليم. ايه؟ شوف الدقه، سميع عليم. عشان كده قتاده قال كلمه طيبه جدا، قال ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. فمش اي واحد، ما يجيش واحد يقول ايه تبت اليك وبعدين ربنا ما يقبلش، يقول لك ممكن ما سمعش. يا راجل اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. لا، هو سميع، فكل من قال تبت اليك سمع، ولكن ليس كل من قالها قبلت منه، لان السمع بيصحبه ايه؟ علم. فالله يعلم الصادق من غيره، من غيره، يعلم التائب بحق من غير الايه؟ من غير التائب بحق. انه عليم، عليم بالقلوب وعليم بخفاء النفوس. ودي المعدة اللي قالها لنا قتادة، يسمع الصوت الايه؟ الخفي. مش محتاج لما تتوب تخرج تعمل إذاعة، لا لا. ويعلم القلب الايه؟ النقي. والله لو قلبك صادق فعلا، فعلا نادم، فعلا عازم، فعلا، لن يغيب هذا عن علم الله رب العالمين، لن يغيب هذا عن علم الله رب العالمين. وكان في هذا فتح باب أمل وباب توبة لكل فعل من ندم وكان مخلصا من المسلمين كأمثال مصطح وحمنة وحسان. وفيها ردع للمنافقين أنهم ولو أظهروا التوبة أمام الناس فتوبتهم مردودة عليهم، لأننا لو صدقناهم لعدم علمنا بالقلوب فالذي يقبل التوبة هو علام الغيوب بس. فكان فيها فتح باب أمل للمؤمن حق، وفيها ردع لمين؟ للمنافقين اللي يقول لك طب على توبت، طب مش عارف ايه، نقول له سميع ايه عليم، سميع عليم بس. فعط نفسك يعني تحت هذا، تحت هذا، تمام. هذه القضية بعمومها، ما دام الأمر كذلك إذا فعلا هناك من تاب وكانت توبته صادقة. ومن هنا أراد أن يؤكد الله سبحانه وتعالى لنا هذا المعنى، أن فعلا هناك من تاب وكانت توبته صادقة، ويعلم الله سبحانه وتعالى صدق توبته. فذكر الله سبحانه وتعالى لنا قضية خاصة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أولا ما معنى ولا يأتل؟ ما معنى ولا يأتل؟ الإلاء اللي هو الحلف، اللي هو إيه؟ الحلف. وزي ما قال النبيغة وهو يمدح فيقول قليل الألايا، قليل الألايا على قليل إيه؟ الحلف. حافظ اليمين إذا بدت منه الإلية برت، لو طلعت منه حلف مرة كذا لابد أنه يبر. ودليل أن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ليه قضية الإلاء أن يحلف الرجل على ألا يجامع امرأته وألا يقربها؟ فكان الإلاء بمعنى الحلف، فالله سبحانه وتعالى ينهى عن الحلف على الإطلاق. لا، دي في واقعة عين. واقعة إيه؟ عين. ما هي واقعة العين هذه؟ واقعة العين كانت بين أبي بكر وبين ابن خالته مصطح ابن ثاثة. كما قلت لكم أبو بكر كان ينفق على مصطح، ومصطح كان رجلا مسكينا، وبنص القرآن كان رجلا مسكينا. وهناك فرق بين الفقير وبين المسكين. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، وأما المسكين فهو الذي له دخل، له دخل مورد، ولكن دخله لا يكفيه، ولكن دخله لا يكفيه. يعني احنا مثلا في مصر 60 مليون، 60 مليون، عندنا 59 مليون، واخد بالك، مساكين. ومش حضراتكم مساكين برضه ليه؟ مساكين ليك دخل ولكن دخلك ايه؟ لا يكفيك، لا يكفيك. فده يبقى اسمك ايه؟ فانت مسكين ولا مسكين وهو مسكين، مساكين كده بسم الله، حتى بين على شكلك وشكلها مساكينه مسكين. فالمسكين اللي له دخل ولكن دخله ايه؟ لا يكفي، حتى لو بيملك عقار وممكن يبقى اسمه مسكين. يعني من ضمن المساكين مثلا في لجنة المسكين اللي احنا مسكناها بنطلع راتب لبعض الاطفال اليتم، مع انهم في حوزتهم عقار بيملكوه. العقار عبارة عن 4 ادوار، ل4 ادوار ب4 شقق، ل4 شقق بيدخلوا شهريا 22 جنيه. يعملوا ايه دول؟ الايجار القديم بقى 4 جنيه كده يعني. وخمسة جنيه وخلص المسألة على كده. يبقى سموم ايه؟ 22 جنيه في الشهر دول يأكلهم ايه؟ ها؟ ولا عيش حاف، ولا عيش حاف صدق. فيبقى اسمه ايه؟ مسكين. فالمسكين اللي مع اللي له دخل بس دخله ايه؟ لا يكفيه. لا، وده بيبقى من موارد الزكاة، لا يكفيه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن السفينة التي خلقها الخضر، وبعدين علل هذا فيقول: وأما السفينة فكانت لمساكين. ايه ده؟ عندهم سفينة ومساكين؟ بقى في ملكهم سفينة ومساكين؟ اه، لان الريع اللي بيدخل منها لما بيقسم عليهم يقسم عليهم لا يكفيهم، باسمهم ايه؟ مساكين. مساكين. فمسطح هذا كان مسكينا، دخله لا يكفيه، فكان ابو بكر الصديق يحسن اليه وينفق عليه. فلما خاض بعض الناس في حق وفي عرض ام المؤمنين عائشه، كان من اولئك الذين خاضوا في حقها مصطح. وهنا المساله بتبقى شديده على النفس. شديده على النفس ليه؟ اولا لان مصطح قريب، وعشان انت عشان كده انت لو بتحدث اي مساله، لو كثير من الناس خاضوا في حقك يمكن ما تتضايقش الا لو قالوا لك فلان خاض في حقك. فلان سبت الناس كلها ومسكت في فلان؟ قل ايوه، اصل ده مني، سمعني. وكده بتبقى صدمتنا فيه القريب دايما كده، قول يعني ده انجاز لغيره ان يقول يا اخي القرابه اللي بينا. ولذلك تقعد انت حتى تقول له يا اخي انا ما كنتش متوقعها منك، ده انت المفروض انت اللي تذب عني، ده انت قريبي. وعشان كده بيقولوا ان الاساءه من القريب بتكون ايه؟ بتكون اشد. فهو قريب والاساءه منه اشد، ادي واحد. اثنين، ومحسن اليه، مش قريب عادي. ما ممكن يكون قريب ليك وبيبغضك وفي بينك وبينه ما يبغض بعضكم في بعض، مش كده ولا ايه؟ لكن ده ما فيش. ده ابو بكر بيعمل ايه؟ ده انت الا ما بتحسن الى اي واحد، اي واحد دايما يقعد يدافع عنك ويحاول كده يظهرك مظهر، بتحسن اليه. فشوف قريب ومحسن اليه، وغلطه مش صغير. ما هو ممكن يكون غلطته غلطة صغيرة كلمتين وخلاص، لا ده بيتكلم في حق مين؟ في حق عرض ابنة من أحسن إليه. طب دي تبقى على قلب أبي بكر شكلها إزاي بقى؟ شديدة ولا بسيطة؟ يا الله، قريبي قريبي واللي بحسن إليه يتكلم في عرض ابنتي، مسألة شديدة جدا على النفس. ولذلك أبو بكر الصديق أقسم يمينا أن يمنع فضله وإحسانه عن مصطح أقل شيء. يعني غيره بقى كان ممكن يروح يضربه يعوضه يموته، ها، يحاسبه بأثر رجعي، هات اللي انت خدته قبل كده ما انت مطمرش فيه كده. أبو بكر اكتفى بأنه أقسم أن يمنع فضله عن مصطح، وله عذره في هذا، وله عذره في هذا. ولكن شوف، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي مكانة أبي بكر الصديق وشأنه. إيه والله، يعلي مكانته وإيه شأنه، له عذر. أي إنسان مكانه أقل ما يفعل هو ده، ولكن الله أراد أن يقول لأبي بكر إن مكانتك أولا ما توصلكش لكده. شوف مكانتك، انه له مكانه. ثانية، اثنين، اذ هما ايه في الغار، اذ يقول لصاحبي، يعني خلاه اثنين الله ايه ثالث هما، دي ده منزله وشرف ما بعد شرف. وبعدين اذ يقول لصاحبه، صحبته لمين؟ لرسول الله. منزله رفيعه جدا، منزله رفيعه جدا. فكان الله اراد ان يعني يجعل أبي بكر يرتفع بشأنه فوق هذا، فوق هذا. فالله سبحانه وتعالى راعى أو أراد لأبي بكر أن يراعي هذا الشق في نفسه، وأراد أن يراعي أمرا آخر في مصطح. إذا مكانتك يا أبي بكر اسمح لكش دي، ده واحد. اثنين، ومصطح مش هو اللي يتعامل معه برضه كده، حتى وإن أخطأ. ليه؟ لأن له ما يشفع له، ما يشفع إيه له. وعشان كده احنا مش عايزينك تبقى من الكافرين، ومش مراد الكفر اللي هو الكفر اللي خرج من ملة، لا، ده زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث في صحيح البخاري، انه لما اخبر اني رأيت اكثر اهل النار النساء، فبيسأل بماذا؟ ليه؟ قال بكفرهن. فقالوا بكفرهن بالله، يعني الكفر بالله، قال لا، بكفرهن العشير، العشير اللي هو الزوج. اذا احسنت اليهن ظهرا، تبقى قاعد السنة كلها بتأكلها تشربها وتلبسها وتخرجها وتدعبها، وبعدين تيجي في يوم تبدو منك غلطة معها، ثم أسأت إليها يوما قالت ما رأيت خيرا منك قط، أنا ما شفتش معاه يوم كويس أبدا. يا شيخ اتقي الله، ولا يوم. والله تلاقي الحريم كده بسم الله أول ما تخضر على طول انسى بقى، وتعرف والله ما شفت معاه يوم عدل أبدا، ده انت داخله زي العصفورة، بقيتي زي بسم الله ما شاء الله، ها، ولبستي وتكسيتي وتهنيتي، سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما شفتيش خير. وعشان كده أكثرهم داخلات النار بسبب الحتة كفرهن اللي ايه، بكفرهن العشير. والله فكذلك الأمر، الإسلام أراد أن يعلمك أن سيئة رجل معك لا تنسيك، لا تنسيك إيه؟ حسنات، لا تنسيك حسنات، لا تنسيك مواطن طيبة، يعني الشيء. ولذلك هي دي طبيعة البشر، والله حاجة غريبة جدا، لا، الرجل معك حلو 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 حلو، وعلى أول غلطة قضي الأمر. طب كل اللي فات ده ما يشفعلوش في هذه الغلطة؟ ده اللي هيعلمه لنا بقى القرآن. فأولا أبو بكر، شوف تعليم للكل، أبو بكر قال ولا يأتلي مين؟ ما قالش ولا يأتلي بعضكم، ما يحلفش بعضكم إنه لا يؤتوا للقربى، مش كده، والمساكين والمجين، لا، ده بص عمل إيه بقى. هنا زي ما قلت لك المسألة جديدة على نفسي أبي بكر، فلما تيجي تروح مع عدو وتقول له لا انت مالكش حق كده على طول، بالله عليك تعمل انت كده ايه بقى؟ ولذلك انت تتعلم ازاي تعالج صدور الناس، كيف تعالجها. يعني انا حضرت مشكلة مرة بين اخين، والله بين اخي كان بينهم قضية ورث ومال، فاحد الاخين بعد ما توفي الاب راح واخد بعض المال ازيد من الاخر، تمام، فالتاني احتكم قال ياخد ازيد مني ليه؟ المال بيننا ايه؟ مناصفة، كماله كمالي. فلما جاب بعض الناس، ودول انا بعتبره حكم جاهل، راح قاعد قال له يا اخي ما انت ربنا موسع عليك بقى، بصيت لل 500 جنيه اللي خدهم زيادة، ايه ده؟ انت مالكش حق في اللي انت بتقوله ده، مالكش ايه حق. لا، هو ليه مليون حق بقى، مش كده ولا ايه؟ فتعنت قال لا، مادام انت بقى قلت لي ماليش حق، انا بقى عايز حقي، اللي ده حق، لكن ما تجيش ما تقوليش الحق. واحتدم بقى الموقف وانتقلت لمحاضر واقسام شرطه، بقت مشكله. اللي فعل كده تعب نفسيه صاحب الحق زياده، مش كده ولا ايه؟ تعبها له زياده، هو متعب نفسيا ان ده ظلمه او جار عليه، تيجي انت تقول له كمان مالكش حق، تبقى زدت التعب تعبا، وده هيزيده تعنت بقى وتعصب لموقفه. فتخيل برضه نيجي نقول لابو بكر انت مالكش حق في اللي انت عملته، مالكش حق في اللي انت ايه عملت، ينفع؟ يبقى هنعمل ايه؟ هنزيده الما نفسيا، ازاي مالوش حق؟ بقى انا بحسن اليه وهو قريبي ويخطف حق بنتي، وبعد كده تقول لي مليش حق؟ لا بقى، مليون حق مش حق، ها كده. فتعلم ازاي تعالج النفوس. فلما قالوا لي الاخين والاخ، رحت جايب انت مش ربنا موسع عليك؟ قال الحمد لله. طيب يا اخي، قال المال ده حقق، ورحت جايب اخوه قلت له قل له المال ده حقق. قال له حاضر، المال ده حقق. قلت له حق، بس اعتبر بقى يا عمي ان ده حقق وانت ربنا موسع عليك واخوك فقير ولا مش فقير؟ قال لا فقير. قلت له محتاج المبلغ ده، فانت بدل ما تصدق بيه على الغريب صدقت بيه على اخوك، ايه رايك؟ راح بص لاخوه قال له يعني انت دلوقتي اعترفت ان ده حقي؟ قال له والناس دي اعترف ان ده حقي؟ قال له راح قام مطلع 200 جنيه قال له خدهم على 500 جنيه اللي معاك اهو سلك بيهم حالك. ريحته، ان انت ريحته. لكن لما تيجي تصادر حقه وتقول لي لا مالكش حق، لا ليا مليون حق بقى، لكن اديني حقي وريحني وبعدين خاطب فيا، شوف بقى تشوف تعبيري، خاطب فيا الاحسان والكرم والعطف والمش عارف ايه، يوم مش هتنزل عن حقي، لا ده اديك فوق ما انت تريد كمان، فوق اللي معاك. فشوف بقى القرآن كيف عالج هذا الموقف. قال ولا يأتلي أولو الفضل، يعني أبو بكر ده أنت صاحب إيه؟ صاحب فضل، صاحب. شوف 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 معالجة النفوس. قرآن يعلمك كيف تكون داعية، كيف تصفي موقف صعب جدا على النفس أنت تصفيه تماما. أشوف القرآن ومعالجته بقى للنفوس. وأنا دايما أخاطب أهل الدعوة اللي دايما بيحكموا في مشاكل وكذا وكذا وكذا، ان ياخدوا منهج علاج المشاكل من القرآن الكريم. لابد تاخد منهج علاج المشاكل من القرآن الكريم، كيف تعالج مشكلة. فشوف قد ايه القرآن بقى هيستخدم المؤثرات النفسية الطيبة دي لأبي بكر الصديق. فانت صاحب الاصل فيه الا يقيم للدنيا وزنا، ده ربنا اعطاك من فضله فكيف تمنع عن الناس؟ ما تقولهاش وزن. فشوف المؤثرات شوف المؤثرات النفسية الطيبة، يبقى قول الفضل والسعة، يبقى أنت لا يليق بك وأنت صاحب فضل وصاحب سعة في المال أن تقيم للمال وزنا أو أن تجعله عقوبة لواحد أنت تتفضل عليه وتحسن إليه، لا يليق بك هذا. يوم هنا أبو بكر الصديق يقول إيه؟ يقول والله صح صح، ولا لازم. وهنا تتعالج المسألة بدون مصادر أنا إيه حقه. ما جاش القرآن قال له أصل مصطح مغلطش وانت مالكش حق تعمل كده، ينفع؟ ينفع؟ منفعش. هزيد تعنتا وضيق صدره وصدر حقه، لا انت صاحب حق بس انت برضو صاحب فضل وصاحب سعة، ما يليقش بيك كده. صاحب الفضل والسعة ده دايما بيتنازل عن ايه؟ عن حقوقه، عن حقوقه، تمام. وبعدين تعالى بقى الجهة الاخرى، راعي حال نفسك. اما راعيش حال نفسك راعي حال مين؟ شوف جباله من الاتجاهين، حال مصطح ان يؤتوا اولي القربى، ده بتربطك بيه رحم، والاحسان الى الرحم ده يعني بسم الله ما شاء الله. والاحاديث بقى والايات اللي في الارحام دي معروفه، يبقى هو صاحب رحم. والمساكين، وهو مسكين، وعرفنا مين هو المسكين. والمهاجرين في سبيل الله، الثلاثة دول ما يشفعلوش رحمه، ما تشفعلوش رحمه، ما تشفعلوش فقره وشدة احتياجه، ما يشفعلوش هجرته في سبيل الله، ما تشفعلوش. ده الهجرة بس، ده كفاية تراعي في الهجرة بس، هجرته في سبيل الله تشفعلوش. وده بيدلل لك ان فعلا الحسنة تمحو السيئة، ولكن السيئة لا تمحو الحسنة، السيئة لا تمحو الايه؟ الحسنة. وده القاعدة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، ها اتبع السيئة اللي ايه؟ حسنة تمحوها، لكن عمر ما فيه سيئة هتيجي تمحو ايه؟ مادام فعلت الحسنة ثبتت لك، ثبتت لك، إلا في حالات شاذة نبقى نتكلم عليها في حينها، تمام. لكن سبحان الله دي قاعدة اهي، وده ما يشفعلوش يشفع. وبعدين تعالى يا أبو بكر، ومش غلط، غلط هو الواحد اللي عرض للخطأ. هو لوحده؟ طيب يا أبو بكر، ما من عبد وأنت أولهم إلا ويتفضل الله عليه ويحسن إليه، مش كده ولا إيه؟ هو مش ربنا متفضل علينا جميعا ومحسن لنا جميعا ولا إيه؟ تمام. كما تحب أن يعاملك الله فعامل خلق الله. إزاي؟ طيب إحنا ألا نسيء إلى الله؟ بنسيء ولا ما بنسيءش؟ بيمنع فضله، بيمنع إحسانه. عمرك شفت واحد خرج سب الدين صوته راح؟ ها شفتها؟ شفتها؟ عمرك شفت واحد بطل يصلي ولا يصوم فربنا منع عنه الهوى ولا منع عنه الشمس؟ قال لا. دي المسألة بقى، نحن نسيء إلى الله وفضل الله وإحسانه إلينا واصله واصله، وقت ما بنقول تبنى إلى الله بيعمل إيه؟ يغفر لك. كما احنا لسه كنا بنتكلم في الكلام ده. طب انت يا ابا بكر منزه عن الخطأ؟ منزه مش منزه، يعني ممكن تخطي. حلو، اذا اخطأت تحب ان يمنع الله فضله عنك ولا يغفر لك، ولا تحب يتفضل عليك ويغفر لك؟ بالطبع الاجابة هتكون ايه؟ أحب أن يتفضل علي ويغفر لي. كما تحب أن يعاملك الله بهذا فعامل الناس بهذا. زي ما تخطأ في حق الله تحب أن يتفضل عليك ويغفر لك، كذلك من أخطأ في حقك تعمل إيه؟ برضه تفضل ويغفر له. ولذلك شوف عجوز الآية، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني ها يا أبو بكر تحب ربنا يغفر لك؟ أه ما تغفرش أنت الخلق ليه بقى؟ ليه؟ تعرفوش عنه ليه؟ شوف المؤثرات اللي سبحان الله، شوف المؤثرات اللي كيف تنزع ها الغضب والغل من قلب انسان، كيف تنزع؟ حدثوا عن مكانته الاول، وبعدين حدثوا عن الطرف الاخر اللي هو هم بقى انه واعي اخذه ومش عارف ايه. يا اخي ده في اللي يشفع له كتير وكتير 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 وكتير. زي ما النبي حتى مع الزوجات، زوجها مثلا نعمل معاه مش عارفين، نقعد نقول لها، نقعد نقول لها كده، الله انت يعني ده انت اختي فاضله، والمفروض ان الاخت الفاضله عارفه مكانه الرجل، والمفروض ان الاخت الفاضله والاخت الفاضله والاخت الفاضله والاخت، وبعدين تعالي هو الراجل ده ما عملش معاكي خير في حياته ابدا؟ ده عمل وعمل، ده ما يشفعلوش، ده ما يشفعلوش. كل ده بي ايه؟ يزيل حبه 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 لحد ما النفس تصير صح. وبعدين تعالي انت، هو غلط معاك؟ انت منزعه الغلط؟ لا. طب ما انت ممكن تغلطي. هنقعد برضه نقول له الكلمتين دول ونطلب منه انه يعفو عنه، وربنا بتحب ان ربنا يعفو عنه، خلاص انت كمان عديل. المؤثرات دي بيبقى ليها دخل خطير جدا في تصفيه النفوس. لكن مش تقعد مع صاحب الحق وتقول له، تقول لا ما انا علشان بس ما اخليش يتسبس قوي فاقول له انت بقى صاحب حق. لا بالعكس، انت كده هتجيب نتيجه عكسيه 100% 100%. لا لا، فشوف تكون النتيجه. شوف الله سبحانه وتعالى بينها من كل الاتجاهات والزوايا، اني شوف انت ايه وما صحش منك كده، وشوف هو مين والطيب اللي عمله وش فعله، وشوف انت تحب ربنا يغفر لك ولا لا. فاذا احببت ذلك فاغفر انت لخلق الله، اصفح عن خلق الله خلاص. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ وبعدين يا اخي ده من صفات الله، والله غفور رحيم. فاذا كان الله غفورا رحيما، الا تحب ان تكون فيه هذه الصفات؟ مش عايز تبقى فيك. وعشان كده ما ان سمع ابو بكر هذه الايه وخرقت قلبه فعلا خرقه، ابو بكر من الصديق تاثر في بعض الاخبار تكون بكى وقال والله لا امنعن فضلي عن مصطح ابدا. خلاص كله يرجع زي ما كان، كله يرجع زي ما كان زي ما كان. وده دليل على ان الله سبحانه وتعالى زي ما قلت بيشير الى ان في بعض من خاضوا في حق من عائشة هم صادقون فعلا في توبتهم، واللي كان منهم مصطح، دليل ان الله طالب ابا بكر الصديق ان يعفو عنه. وليعفو وليه؟ وليصفحوا وليصفحوا. وعشان كده بيبقى في عندنا عفو وصفح، عفو وصفح. فزي ما قلت العفو ان انت مش هتاخذه على على اللي عمله ده، لكن ممكن تقعد ها زي ما بيقولوا بتتلكك له على لا احنا عايزين عفو وايه وصافح خلاص، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تمام. شوف بقى الآية اللي جاء بعد كده، الآية اللي بعد كده تقول ايه بقى شوف الصفة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعم ماشي واخد بالك، لعنوا في الدنيا والايه والاخره ولهم ايه عذاب اليم. شوف كم حاجه بقى، ان الذين عظيم نعم ولهم عذاب عظيم، ان الذين يرمون واحد اصبر علي واحد المحصنات، اثنين الغافلات، ثلاثه المؤمنات. كم وصف؟ المحصنات الغافلات المؤمنات، كم وصف؟ ثلاث أوصاف. البعض بقى قال هذه الآية عامة، والبعض قال هذه الآية خاصة. خاصة بمين؟ قالوا بأم المؤمنين عائشة. ليه؟ قال لأنه هو الأوصاف الثلاثة دي كانت فيها محصنة، الإحصان هنا معناه العفة فهي عفيفة، الغافلات وأنا حدثتكم عن غفلتها فاكرين قلتلكم إني دايما الغير محصنة الغير شريفة الغير عفيفة بتقعد تدبر وتخطط وتحتاط لنفسها وتحتاط لنفسها. واعتقد شفتوا بقى امرأة العزيز وغلقت الايه وغلقت الابواب، اللي هتسيبها كده وغلقت الابواب وقالت هيت لك، شوف مدبرة مقفلة وزمان وحاطة في دماغهم مستعدة لو واجهت موقف تعمل ايه. ولذلك والفها سيدها لدى الباب، شوف السرعة كده، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، عشان تلبسها زي ما بيقولوا كده ها شفت كان عايز يعمل فيها اول ما شافت زوجها دي تسميها غفله؟ دي عمرك ما تسميها فاهم مغلقه ومدبره ومحضره نفسها لاي موقف لاي موقف. لكن زي ما قلت لك كون ان ام المؤمنين عائشه تيجي مع صفوان على رؤوس الاشهاد كده ده يدلل على غفلتها والله، ان هي لو فعلا قاصده او زانيه معاه كانت لا يمكن هتيجي معاه والا هتثبت على نفسها الشبه. ولذلك انا قلت لكم حتى المنحلات الان لما تبقى ماشيه مع واحد في الشارع فين يجوا قبل البيت باتنين ثلاثه كيلو ويمكن هم جيران وساكنين في بيت واحد ها يعملوا ايه؟ هو يمشي يلف مش عارف منين وهي تلف منين وهو يخش الاول وهي تخش بعدين، شوفوا الكلام ده حسبان. لكن بالله عليك اروح داخلين الشارع مع بعضهم كده كده اروح داخلين كده يبقى معناها ايه؟ هنقول للناس احنا فده دليل على غفلتها ان هي جايه معاها كده مش حاطه في دماغها اي حاجه اي حاجه. هذه غافلات المؤمنات يا شوف كيف اين تربت وكيف تربت اين تربت وكيف تربت رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. فقال بعض قال ان الثلاث اوصاف بينطبقوا عليها، البعض الاخر قال لا الايه عامه تشمل كل من اتصفت بهذا الايه بهذا الوصف، الايه عامه وطبعا هتدخل فيها ام المؤمنين عائشه دخول اولوي، لان اتكلمنا عن المحصنات هتبقى هي اول المحصنات، اتكلمنا عن الغافلات فهي كانت من الغافلات، اتكلمنا عن المؤمنات فهي تاج على رؤوس المؤمنات، فتدخل فيها دخول اولوي. وده طبعا الراجح ان دايما بيبقى العبره بعموم اللي ايه بعموم اللفظ. فقالوا الايه عام يرمون، احنا اتكلمنا عن يرمون الرمي اللي هو القذف بالايه بالزنا، واحنا بيناه واحنا بنتكلم عن ايه القذف، يرمون المحصنات قلنا معنى الإحصان، لأن قلت لكم الإحصان بيجي في القرآن الكريم إما بمعنى أو بمعين بصفة عامة، أن الإحصان بيجي بيأتي بمعنى الحرية، وبيجي بمعنى الزواج، وبيجي بمعنى العفة. فاكنين الكلام لا، هنا معناه ليه؟ معناه ايه؟ العفة. وبيجي بمعنى الإسلام إحصان، هنا معناه العفة. يبقى الذين يرمون المحصلات أي العفيفات. ولذلك وعلى هذا بقى، لما تيجي تتكلم انت مثلا عن واحدة من بتوع الفن مثلا، وتقعد تقول زي ما بيحصل احيانا من يتكلم عنه، فنقول العاهرات الداعرات، فيطلع واحد يقول لك خوض في الاعراض ده ولا مش خوض؟ يا سلام، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا ابني، القرآن حذر من قذف المحصنات. هذه محصنة؟ دي عفيفة؟ دي عندها أدنى عفة ولا أدنى شرف؟ تقول غافلات، دي غافلة بعينها بجحة يؤدي كده. غافلة ايه؟ غافلة ايه يا ابن؟ غافلة مؤمنات، هم عندهم ذرة ايمان. هي بتقول كده، هي بتقول كده، تقول لك انا مؤمنة، اصل الايمان هنا بس. اما بقى تتعرى ده مش من الايمان عندها، مش مشكلة، اقول لك اما حاجة هنا. فتتعرى وتتردى في احضان الرجال، فسكت هي ما استحتش انها تغطي نفسها او تتردى في احضان الرجال، بتطلع على شاشات السينمات والتلفاز علانية، مرة بتقبل هذا ومرة بتنام مع ذاك، مصائب. فتقول لي يا ابن محصنات ايه؟ دول شرفهم هو الثمن، ولحمهم وعرضهم هو الثمن، اللي هو فيه شرف وعرض ايه وعفاف ايه؟ مال دول ومال العفاف؟ مال دول؟ فأي شرط من الثلاثة دول مش هتلاقي فيهم. إن أردت إحصالا فغير محصنات، وإن أردت غفلة فغير غافلات، بجحات ومنتهى السفالة، وإن أردت إيمانا فهن غير مؤمنات، ولا ذرة إيمان عندها، ولا ذرة إيمان عندها. حتى لو راحت حجت زي سير زكي مثلا كده، هل إيمان ما وقر في القلب وإيه؟ وصدقه العمل. العمل في العمل، في العمل. فالقرآن بيحذر بقى لما يكون في محصنة مشهود لها بالعفة، غافلة مؤمنة، إياك أن ترميها بغير بينة، ولو فعلت حلت عليك لعنة الله دنيا وآخرة. وآخرة مش كده وبس، ولابد أن يكون في المقابل، ولهم عذاب عظيم. وخد كلمة عظيم بقى دي، اسرح فيها زي ما انت عايز، هي اكبر من ان تفصل الله، خدها زي ما انت عايز، لان من المعذب؟ الله. شوف بقى قدرة الله ايه، وايه اللي يعني يكون في قدرة الله بقى، شوف، خدها زي ما انت عايز. يقول لك الله، طب ما احنا ممكن نتكلم في قعدة مع بعضين كما حدش يعرف حاجة، زي ما بيحصل ثلاثة أربعة مع بعض ونتكلموا في حق فلان، في حق فلان. وزي المجلات القذرة الآن اللي بتتكلم في حق المنتقبات مش كده ولا ايه؟ يقول لك النقاب والله مش عارف ايه وايه، دول برضه بيصدق فيهم الذين يرمون المحصنات المؤمنات الايه؟ الغافلات. والله يعني الآية دي إن شاء الله ستصدق عليهم، ستصدق عليهم، إن ملقوش غير النقابة اللي اتكلموا عليها، والعريانة وبتاعة الاستريتش والمتريتش والهباب اللي احنا بنشوفه ده، ولا يجيبوا عنها سيرة ابدا. هي دي المتقدمة المتحضرة الشريفة العفيفة بس. ما قالولناش تحت المنيجيب ايه؟ ما قالولناش ورا بدلة الرأس ايه؟ ما قالولناش ورا الاستريتش ايه؟ لكن يقولولنا ورا النقاب ايه؟ لا لا. وان كان فيه اللي اساء للنقاب فتعميم الحكم لا يجوز، والنقاب مش هو السبب، لا، ده اللي أساءت إليه أو أساء إليه كلبة أو كلبة، إحنا منهم براء، لكن فعل العفة هي النقاب، عايز إيه اللي مزعلك النقاب؟ فزي ما قلت في ناس في مجالسهم يقول لك هو حد سامع حاجة، وأي مجلس روح قاعدين ثلاثة أربعة سواء نساء أو رجال ويتكلموا بقى. في حق هذه وفي حق تلك. وللأسف معظم مجالس المسلمين والمسلمات لا تخلو من هذا، لا تخلو من هذا. وبعد كده يقول لك احنا ما قلناش لحد، ودعوا الخلق للخالق وخلاص، الله أعلم. بعد ما يكونوا قالوا ساعتين ثلاثة الله أعلم خلاص. فربنا سبحانه وتعالى شوف يقول مش هنجيب حد يشهد عليك ولا يقول. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد إيه؟ عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهنا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث طيب جدا، لو حبيت أنك تسمعه وتستكمل معنا الحديث يبقى هجلنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا أو علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. طبعا عندي سؤالين، السؤال الأول سياسي والسؤال الثاني شرعي. السؤال السياسي بتعلق بجمهورية الشيشان واللي بيفعلوا معها الروس الآن، وهل سيكون مصيرها مصير البوسنة والهرسك ولا لا. حتة مصيرها دي في يد الله، لكن طبعا الواضح جدا ان كالعادة اي بلد فيها تجمع اسلام الآن بقت بينتهك حرمتها، ولابد ان اي ظاهرة اسلامية فيها تقود، وده مخطط عالمي سائد، سواء كان بيد امريكا بيد روسيا بيد اسرائيل، هي كل القوى دي تكالبت على وأد الاسلام، وده امر بينه الله سبحانه وتعالى. ولا قلت لك المتتبع لايات القران هيرى عجبا، هيرى ان الصليبي واليهودي والوثنيه اللي هخش فيها الالحاد ولا الشيوعيه، كل هذه القوى كانت متحاربة متضاربة قبل أن يأتي الإسلام. قلت لك أن الصخرة اللي في بيت المقدس تعلق بالنصارى، لما كان اليهود مسكين بيت المقدس عملوها مزبلة، واليهود كانوا بيولعوا في النصارى، وهتلر بتاع ألمانيا ها بشيوعياته وكفره كان بيحط اليهود في الأفران أحياء كده، فالعداء كان بين الثلاثة على قدم وعلى سقف القرآن بيصوره، وكله كان بيرمي كله بالجهل والضلال. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، والمشركين كانوا لعجبهم لدول ولا دول. لما جاء الإسلام شوف اللي كانوا يقول دول مش على شيء ودول مش على شيء، اجتمعوا على كلمة واحدة، كونوا هودا او نصارى تهتدوا. يا ولاد الذين، ما كان لسه ده العشائر العشائر بقى كونوا هودا او نصارى، طلع قبل التنه تبقى مهتد، كونوا هودا او نصارى تهتدوا، بس المهم ما تكونوش ايه، بس كده بس كده. والشرك راح دخل معاهم في الخط، ولذلك الثلاثه الان اجتمعوا واصبحوا يدا واحده على الاسلام واهله، في وقت بدأوا يخضروا فيه حكام المسلمين باسم السلام. أخذت داعي سلام وادوله جاي، وده بتاع سلام، يا سلام، شوف محترم من دعاة السلام، شوف سلام 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 سلام، بلغوهم وأشعلوها علينا احنا حرب. نفسي أسمع عن الجهاد شوية مش عن السلام، لأن بيت المقدس مش محتاج سلام، محتاج جهاد. واللي عملوه اليهود مش عايزين سلام، لا، اليهود ما قدروش يتصدوا عشان تبقوا عارفين لجهاد الفلسطينيين هناك، مش قادرين يوقفوش، كم سنة الانتفاضة شغالة، كم سنة مش عارفين لا يوصلوا للزعامات ولا يوئدوا هذه الانتفاضة. فبدل ما يستنفذوا قواهم معاهم قال لا خلي الفلسطينيين ياكلوا بعضيهم، قول العرفات لك دولة وشرطة بس اضمن لنا السلام الداخلي. فبعد ما كان اليهود هم اللي بيعتقلوا بتوع حركة حماس، بقت الشرطة الفلسطينية هي اللي بتعتقلهم. فبدأ الفلسطينيين ياكلوا بعض لحد ما هتصفوا، وبعد كده لا عرفات ولا غيره كله هياخد على قفاه، كله بره، كله بره. دي سياسة كلاب، القرآن يتكلم عنها كويس قوي، والسنة والقرآن وضحوا كل الكلام ده كويس قوي، بس للي يفهم مش للي جعجع وفاكر نفسه فاهم وما بيفهمش. لا، بسياسة، سياسة، سياسة ذئاب بيستخدموها، بيستخدموها. فالمؤامرة يا ابن واضحة، تقويض الإسلام في كل مكان، في كل مكان، حتى البلاد اللي هيبقى فيها حكم إسلامي لازم هيوقعوا بين الإسلاميين وبين الحكام، وده اللي حاصل. فحاجة من الاثنين، يا ياكلوك هم بأيديهم وسنانهم، يا يخلونا ناكل بعض، والنتيجة واحدة، اللي يقدروا بياكلوه بياكلوه، واللي ما بيقدروش بيخلوا بعضنا يأكلوا بعضا. وعشان كده دايما بخاطب اخواننا هنا وبخاطب الجماعات هنا وبخاطبهم في كل مكان، والله لن تقوم لنا قائمة ما دمنا بيسب بعضنا بعضا، بيكفر بعضنا بعضا، وعصبية كل جماعة نفسها فقط عصبيتها لدين الله، عمرنا ما هنعمل حاجة، وهنبقى غثاء كغثاء السيل. احنا لازم نلتفت لعدونا الحقيقي، ولابد ان احنا نجتمع على قلب رجل واحد وتعرف عدوك الحقيقي فين. لكن اللي احنا فيه ده لن يوصلنا الا الى القاع. ففي تخدير لحكام المسلمين، وفي ايقاع بين طوائف المسلمين، وعشان كده عمرنا ما هنلتفت لقضيتنا، عمرنا ما هنلتفت لقضيتنا. احنا لسه قاعدين بنتخارق، انت هتبقى اخوان ولا جهاد ولا جماعة ولا تكفير، عمالين نتخانق على دي، بس عمالين نتخانق على دي. يا حبيبي خليكم كلكم مسلمين، خليكم كلكم مسلمين، زي ما هم كلهم بقوا ها جابها واحدة ضدنا، ضدنا. فعايزين ده للتشتت اللي احنا فيه ده، عايزين نبص قضيتنا الكبيرة قوي، اللي زي ما قلت لك الحرب ضروس على الإسلام وعلى أهلي في كل مكان، في كل مكان. وديكوا شفتوا الصومال، يا بس في شيشان وفي البوسنة والهرسك، الصومال في أريتريا وفي السودان، وشغالين على السودان تمام، وعلى مصر دلوقتي الآن، إزاي يقعوا بين الجماعات، وازاي يقعوا بين الحكام، وازاي يفهموا الحاكم ان دول اللي هياكلوه، وازاي يفهموك ان مش عارف ايه، وناكل ياكلوا بعضنا بعضا، وفي الاخر هم بياخدوها مقشره مقشره، زي ما عملوا. يعني عشان تبقى عارف، اقتصاد امريكا كان اوشك على الانهيار زي اقتصاد روسيا بالظبط، وامريكا كانت محتاجه ان صبا يقف على قدم وساق بأسرع وقت. راحت مستغلية هبل صدام حسين، لقيت مشكلة صغيرة بين صدام حسين وبين الكويت، واللي تابع منكم الأحداث دي في وقتها بذكاء كان يفهم الكلام ده ماشي ازاي، والمشكلة حصلت وكادت تحل خلاص، وكادت تحل، وقعدوا مع بعضيهم وقالوا زي ما سمعت من حسني مبارك، وقعدنا وقلنا نصفي، كادت تحل، كانت المسألة تحل. لو تسمعوا ان صدام حسين كان في العيد القومي بتاعه، بعد ما قعدوا القعدة دي طلع في العيد القومي بتاعه واتكلم بالغطراسة بتاعه، وقال ان احنا الان بنصنع النووية، واحنا الان اصبحنا يعني على قدم وساق مع الدول العظمى، واحنا ان شاء الله هنعد من اقوى دول العالم. الكلمة دي ما راحتلوش بطيب، ما راحتلوش بطيب، فاتسمعت، وامريكا وعيتها كويس قوي. امريكا عايزة مال وعايزة تضرب اقتصاد العرب وقوتهم، فصدام دي دولة عربية وفيها برضو مسلمين، هيا تكبع عقيدتهم صحيحة ولا غير صحيحة، لكن في نظرهم ما لهمش هم دعوة بالتفاصيل دي، مسلمين على طول. لو كنت تشوف راحت بعد الخطاب ده مباشرة راحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية للعراق، وراحت قعدت مع صدام وقالت له جملتين. قالت له امريكا بتديك الضوء الاخضر ما لم يكن هناك مساس بمصالحها. ففهم الكلمتين دول انه كل الكويت ومحدش يقول لك انت بتعمل ايه. وراح قايم رازع في الكويت وهم عارفين اول ما هيتقال هيتقال يمين يا امم المتحده وامريكا. وراح الداخله ضربته فاهدرت قوه عربيه كانت تظهر، وطبعا مص الدم الكويت والسعوديين، بترول ببلاش، اسلحه عندهم كانت تفسد في المخازن باعوها لهم، ها، وحسابات بقى يوميه، طيران اللي قاعد والجنود اللي قاعده، ملايين الملايين من الدولارات، مليارات بقت تروح لهم، مالوا الخزنه وخدوا بترول ببلاش وباعوا الاسلحه اللي كانت هتفسد من الرطوبه عندهم، تمام، وقعدوا حطوا رجله على رجل، خدوا الاقتصاد وضربوا القوه. طيب راح جم اتكلموا، احنا هنخلصكم من صدام، مش هادي مهمكم بتقبضوا؟ اه. طلعوا قالوا ده احنا مصورين ماركه الفانيلا اللي لابسها صدام. طب يا اولاد الكلب ما ضربتوش ليه؟ اما انتم مصورين الفانيلا ما ضربتوش ليه؟ قال لا هو راح عشان يضربه، ده هو بيصوره، انت فاهم كده، هو مش راح عشان يضربه، هو راح عشان يضرب. واديكم شفتوا كل المشكله على المفاعلات النوويه اللي هناك والقوات التفتيش الدوليه، لا، ولازم يسيبه عشان هو ده البعبع اللي بيخوفوا بيه الكويت والسعوديه، فيجثموا على قلبهم ويقعدوا. والسعوديه وكده اوعوا تسيبونا، اوعوا تسيبونا، لانهم عباد كراسي، اوعوا تسيبونا. طب ادفعوا، ندفع، عايزين بترول خدوا، والحقوا صدام ممكن يخرب بيتكم. كله قاعد يحول فلوسه على مليارات من السعوديه ومن الكويت، عماله تروح على تنعمش الاقتصاد الاوروبي ويتضرب الاقتصاد القومي العربي. ادي اللعبه وادي الفتل وادي اللي بيحركوها. فهي هم بداوا، لان كيسنجر ولا بتاع ده نيكسون بتاعهم ده عامل كتاب انه لابد لابد على انتهاء سنة 94 اما ان تقود القوى الاسلامية واما انه مش هيقدروا يسيطروا عليها فيما بعد. فماشيين على قدم وساق ان على بال ما تنتهي السنة دي يكونوا عجزونا تماما اقتصاديا وحربيا وجسديا. وجسديا يكونوا عجزونا تماما، وده اللي حصل. فهقول يا ابني غير اني ربنا يولي من يصلح، واسال الله ان حكام المسلمين يفوقوا بقى، وهقول بس غير اني بقول حسبي الله ونعم الوكيل والى الله المستكى. في ايدينا ايه ولا في ايدي ايه؟ انت قلبت عليا المواجع، وبان عليك عايز نروح اصيف تاني ولا ايه؟ مش عارف مصايب. بيقول لي ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد؟ كلام في تشبيك الأصابع عند الفقهاء دار فيه كلام كثير جدا، هل هو مكروه ولا غير مكروه، ممنوع ولا غير ممنوع. الراجح أو خلاصة المسألة علشان ما نطلش في الكلام، زي ما قال ابن حجر وده كان من صنيع البخاري، إن تشبيك الأصابع مكروه لمن كان منتظرا للصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فلا شيء في هذا. والدليل على هذا حديثان، حديث سهو في الصلاة، حديث الشهير اللي هو حديث ذي اليدين، وفي هذا الحديث أبو هريرة بيصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانصراف من الصلاة، فقام إلى خشبة في مقدمة المسجد وشبك بين أصابعه، فكان ده دليل على جواز تشبيك الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة. وأيضا في حال التعليم والتعلم، وزي ما بيستدلوا على هذا بالحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. قالوا أما إذا كنت منتظرا للصلاة فيكره لك ذلك لأنه مدعاه للكسل. وذكروا كلاما كثيرا في هذا إن شاء الله تعالى كما ترجعله في حينه لكن أو في مكانه، لكن أنا اديتك الخط العريض إنه يكره لمنتظر الصلاة، أما غير منتظر الصلاة بعد الصلاة أو في تعليم والتعلم فيجوز لك هذا بواقع فعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث الصحيحة. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. لن أجيب على أي سؤال بعد ما أقوم، يعني أنا تعبان على الآخر. الله يعزك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.